قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الناس. أشرنا من قبل أن تعاليم الإسلام ينبغي ألا نفرق فيها بين ما هو عبادة وبين ما هو خلق وبين ما هو سلوك، ما نتعامل به مع الله وما نتعامل به مع أنفسنا. وضربنا لذلك أمثلة من خلال ما ذكره الله تعالى في آيات الطلاق في سورة البقرة وآيات الميراث في سورة النساء، حيث قال الله تعالى: تلك حدود الله هنا وهنا، وكرر هذا اللفظ أكثر من مرة، مما يدل على أن الأمر ينبغي على المسلم أن يكون فيه وقافا عند حدود الله تعالى. تعالوا بنا لنشير إشارة أخرى تدلنا على أن الإسلام لا يفرق بين أمر وآخر. علاقتك بجيرانك، علاقتك بوالديك، بزوجتك، شغلك، أكلك لمالك، تربيتك لأولادك، أي شيء ينبغي أن يكون أن يكون المسلم فيه ملتزما بكلام الله تعالى، مش يقول الحمد لله أنا بصلي وبصوم وخلاص، لا. تعالى مثلا شوف الصلاة. الصلاة أمرنا ربنا بأن نحافظ عليه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وزكى الله تعالى من يحافظون على الصلاة فقال: قد أفلح المؤمنون، وذكر صفات المؤمنين، وآخر صفة فيهم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي سورة المعارج قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. يبقى من بين الأساليب والألفاظ التي دعانا الله إليها لنحافظ على الصلاة ونأتمر بأمر الله فيها لفظة حافظوا، حافظوا، والحافظين ها على صلاتهم يحافظون. ماشي. نفس اللفظة كلمة حافظوا أو الحافظين ذكرت في مقام آخر مع شيء آخر غير الصلاة. ربنا بيقول إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وكمان ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يبقى زي ما قال حافظوا على الصلاة قال حافظوا على الفروج. ماشي، ده كلام ربنا. بتجد أيضا كلمة ها الحافظين دي والذين هم على صلواتهم يحافظون ذكرت في مقام آخر مع حاجة تانية. قال تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقال والحافظون لإيه؟ لحدود الله. يبقى زي ما أنا مأمور بإن أنا أحافظ على الصلاة بنص القرآن وآياته ينبغي علينا أن نحافظ على الفروج، فلا نروي شهوتنا من حرام ولا نكشف عورتنا أمام من لا يحل له النظر إليها، لأن هو ده مقتضى المحافظة على الفروج، وكذلك المحافظة على حدود الله، المحافظة على حدود الله بأن أكون وقافا عندها وملتزما بأوامر الله فيها، فلا يراني الله حيث نهاني ولا يفقدني الله تعالى حيث أمرني. إذن أيها الإخوة الكرام، تعاليم القرآن الكريم وتوجيهاته لا تفرق بين أمر يتعلق بعبادة، صلاة، صيام، أو يتعلق بمعاملة، أو يتعلق بخلق أو ما إلى ذلك. فالمسلم مطالب أن يدخل في الإسلام دخولا شاملا، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، ربنا يوضح لكم السبيل، إن زللتم، إن انحرفتم، إن ملتم عن الصراط بعد أن بينه الله تعالى وجاءكم بالبينات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وده تهديد ووعيد لكل إنسان تسول له نفسه أن يبتعد بنفسه عن شرع الله، لأن العزة تقتضي الانتقام، تقتضي أن ربنا يعاملك بشدة وبغلظة حين أعرضت عن شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز اسألك على حاجة.
اتفضلي.
أنا لسه عملت عمرة من شهرين كده، عمرة بلد النبي.
أيوه.
بس مش عندي خلفية أوي يعني عن أدائها، فبدأت الطواف ما بدأتش في باب الحجر الأسود، بدأت من عند باب الكعبة.
من عند باب الكعبة؟
فرصة سبع مرات، وبعدين صليت لآل إبراهيم والكعبة وكده.
طيب ما هو يعني اللي يجي عند باب الكعبة ما جيتيش من أبيه بشوية يعني؟ أصور هو بدء الطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، هذا هو شرط صحة الطواف. شرط صحة الطواف، الله أعلم، دي إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت في ساعتها اسألي، مش واحد يعمل حاجة وبعدين يجي ويسأل. شرط صحة الطواف أن يكون سبعا، وأن يكون عن يمين الكعبة، وأن يكون خارج البيت، وأن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. فيعني الإنسان عشان يجي عند باب الكعبة بيبقى جاي من مكان بعيد. فأرجو إن شاء الله أنها يعني تكوني حققتي، وإن كان حدثت لك لبس أو ما إلى ذلك. لكن كما قلت، ينبغي إن إحنا ما نعملش حاجة بدون علم. ينبغي إذا ما حدث لبس في حاجة نسأل، ما نستناش لحد ما المسألة تفوت وبعد كده نبدأ إيه، نبدأ ندور على حل وقد فات وقتها، والله أعلم. نعم. طيب في سؤال، لو أن إنسان، نعم أتصل. السلام عليكم. الأخت مريم من الكويت.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
يعطيك العافية يا شيخ،
بارك الله فيك. أي سؤالك تفضلي.
شيخ حابة أسألك، أنا حامل بس فوق اللولبة، مرتبة مانع وحملت فوق. فالمشكلة أنا عندي هلأ إنه أنا عندي طفلة فاقد السمع، فأنا خاف إنه الطفل اللي أحمل فيه يكون نفس الطفل طفلتي اللي فاقد السمع.
ده كم شهر؟
ما بعرف إنه بقدر أنزل هذا الحمل.
كم شهر؟
لا، لأنه مع العلم إنه لسه شهر وأسبوع.
طيب.
يعني ما تكون جنين ولا في نبض لسه.
حاضر. أجاوب حضرتك. معنا اتصال من السودان. السلام عليكم.
ايوه عندي اسئله يا شيخ.
تفضلي.
سؤالي الاول، عندي ثلاثة اولاد ثلاث بنات.
نعم.
الحمد لله، يعني اللهم وسع علينا، احنا في خير الحمد لله.
اللهم لك الحمد.
اذكر لو جرالي من امر الله شيء، استسمح الاولاد الذهب حقي كل البنات، ما شاء الله.
يعني انت تريدين ان تعطي ذهبك للبنات دون الصبيان؟
لا، لو جرى لي حاجة أكلم العيال أقول لهم لو صار لي شيء الذهب للبنات.
طيب.
أنا عندي تركه من والدي
طيب حاضر. أنا جاب حضرتك.
تمام يا شيخ.
نعم سيد.
السؤال الثاني يا شيخ، عندي ابني الكبير صار له 11 سنة زواج.
صار له
عند زوجته.
صار له 11 سنة في الزواج.
زوج.
أي.
دائما اكلمها تتعالج وهي تقول لي مرحبا طيب. امها دائما اسالها اقول لها ليش ما تخليها تكشف تشوف، تقول لي امها ما هو بنفس ما رضاش يروح يتعالج. قبل سنتين يا شيخ رحت على الاردن عملت عمليه، وابوه ضغط علي الولد كان معي قال لها اكشف، خلاها تشوف، قالوا لها الدكاترة ما عندك أي مشكلة يعني عندك الخصوبة ما شاء الله عالية.
طيب
الآن يا شيخ خلاص أنا تذكرت طلبنا منه قلنا أحسن زوجة يعني.
أيوة.
فتقدمنا على بنت أخي على أساس نزوجها له، بس أم البنت زوجتي بني الأولى اتصلت علي تشتمني تدعي علي تدعي على زوجي تدعي على أولادي، لسه أفكر أن زوجي بني.
طب حاضر.
إحنا مشكلة ذرية.
طب حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، اتفضلي يا أختي.
لو سمحت انا كنت بتصل عشان استفسر عن حاجه.
كنت ايه؟
الو
ايوه معاكي اتفضلي سؤالك.
هي يعني حاجه خاصه بس انا عادي ان انا قلتها على الهوا.
لا لو حاجه خاصه تحرج.
لا مش تحرج
يعني، اذا كنت تتكلمي عن شخص او احد يعرفك يبقى لا داعي. ممكن الافضل الافضل يعني خدي تليفون، ياخدوا تليفونك من الكنترول، وبعد ان شاء الله الحلقه انا اتصل عليك ونسمع سؤالك ان شاء الله. طيب بالنسبة للأخت، نعم الأخت اللي اتصلت من الكويت وتقول إنها حامل في طفل وعندها طفل آخر فاقد السمع. هو ليس بالضرورة أن يكون الطفل الثاني كالأول، ليس هذا بالضرورة، وأسأل الله تعالى أن يجنب أولادك في مستقبلهم مثل هذا إن شاء الله تعالى، أن يجنبهم مثل هذا. بيبقى إنه اللي يحكم في هذا الموضوع طبيب متخصص، طبيب متخصص. والآن بوسائل التقنية الحديثة والكشف بالوسائل الحديثة يمكن التعرف على مدى إمكانية أن يكون هذا الطفل مكتملا أو في نقص أو ما إلى ذلك. فإذا أقر الطبيب، إذا أقر الطبيب بأن هذا الولد سيولد مشوها أو في خلقته أشياء يصعب حياة تصعب حياته معها مثل أخيه، يجوز اسقاط هذا الجنين قبل 4 أشهر، قبل 4 أشهر بعد اخذ تقرير من طبيب مسلم ثقة. لكن كونك تلجأي الى هذا بنفسك وكونك حملتيه على لولب او ما حملتهوش، في ناس كتير بتحمل على المانع او لولب وبيجي الاولاد يعني ما فيش فيهم مشاكل. على كل حال الذي يحدد مدى جواز هذا الاجراء من عدمه هو لجوءك الى الطبيب المسلم الثقة لمعرفة حال الجنين، يا ترى هيكون كويس، ونتمنى ان يكون كذلك ان شاء الله وتمضي الامور على خير. بالنسبة لهبة المرأة شيئا من اشيائها الخاصة في حياتها، في حياتها لبناتها او لاولادها بموافقة الاخرين ماشي في حياتها، لكن بعد مماتها ربنا سبحانه وتعالى يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ولذلك الحديث يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهناك قول بأن يجوز الوصية، معنى وصية يعني يعني بعد عمر طويل لو مت يبقى ذهب يروح مثلا لأولادي بناتي، دي اسمها وصية تنفذ بعد الوفاة. البعض يقول انه تجوز هذه الوصية بناء على موافقة باقي الورثة، على موافقة باقي الورثة. وانا ارى يعني جمعا ما بين الادلة، اذا انت حبيتي تخصصي هذا الذهب لبناتك ها، يبقى في الحالة دي تعطي بدائل للاولاد، بدائل للأولاد مناسبة للذكر مثل حظ الأنثى، تقول لهم طيب مقابل الدهب ده أنا عندي دهب مثلا بـ1000 دولار، يبقى الأولاد ليهم باعتبارهم 3 هيبقى ليهم ما يساوي 2000 دولار، يبقى أنتوا خدوا الحتة الفلانية دي، لكن أنا نفسي الدهب بتاعي استعملوه بناتي من بعد. فهذا هو خروجا من المسألة، لأن ربنا أعطى كل ذي حق حقه وحدد لكل إنسان نصيبة وقال فريضة من الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبة للموضوع الثاني فلجوء الزوج الى ان يتزوج بامرأة اخرى حتى ينجب ويرزق بذرية، هذا لا يعاب عليه ولا يشق له غبار، وهذه فطرة، فطرة موجودة في الانسان انه بيحب الاولاد وانه يتمنى ان يكون له امتداد وما الى ذلك. فاذا لم يرزق الانسان باولاد من هذه الزوجة واراد ان يتزوج باخرى ليرزق منها باولاد، هذا لا يعيبه ولا يعيب شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يؤدي الى ان احنا نتخذ مواقف مضادة تتمثل في الدعاء على حمات هذه البنت وعلى زوجها وعلى وعلى، لان ده بيعبر عن ان احنا مش فاهمين شرع ربنا صح. ده بيعبر عن مواقف تنبعث من الهوى وتنبعث من الرؤية الشخصية، تنبعث من ان الانسان بيتجرد من احكام الله ومن شرع الله الذي اباح وقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ها، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا شرع الله سبحانه وتعالى وهذا دين الله عز وجل. فأن يأتي إنسان وقد وضح شرع الله بهذا المعنى ويدعو على من يقوم بهذا وما إلى ذلك، هذا غير جائز شرعا، ها، ولا يستجاب دعاء بمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. وده دعاء بالإثم، دعاء بقطيعة الرحم وما إلى ذلك. فلا يلتفت إلى ذلك، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزق ابنك بزوجة صالحة تأتي له بأولاد ويكون عدلا حتى يعطي نموذجا طيبا في العدل ما بين هاتين الزوجتين، والله تعالى أعلى وأعلم. عندنا سؤال: لو أن إنسانا أخطأ مع امرأة، أخطأ مع امرأة، والسؤال على أن الخطأ ما وصل إلى حد والعياذ بالله الفجور أو الزنا، فهل يجوز له أن يتزوج ببنتها؟ نقول إن الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. أنت الآن تريد أن تتزوج ببنتها، فإذا كان قد صدر منك ما يغضب الله ويسخط في الحرام مع أمها، فهذا لا يحرم ما هو حلال اللي هو الزواج، اللي هو الزواج. وعلى كل إنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يتيح لنفسه فرصة أن يخلو بأم زوجته أو ببنت زوجته اللي هي يعني يريد العقد عليها، لأن ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ده الحديث كده. حتى قال الإمام الحسن البصري قال: لا تخلون بامرأة حتى ولو قلت وعلمها القرآن الكريم، لا تخلون بامرأة حتى ولو قلت وعلمها القرآن الكريم، مش اكثر من كده حاجة. ودي بالنسبة لك تتسأل لسه هتتجوز بنتها، بتتكلم على بنتها وحدث يعني اي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى مع امها، فاحذر من هذا المنزلق. لكن كما قلنا الحرام لا يحرم الحلال، والله أعلم. تقدم لخطبة فتاة وصلى الاستخارة، يقول: ورأيت أني والفتاة نصلي مع بعض أكثر من مرة، ورأيت أنا والفتاة تزوجنا ونأكل سويا، وقلت لها اغتسلي وغيري وتعالي وصلي ركعتين لله إنه جمعنا على خير، ورأيت والدها ينظر لي بابتسامة، يعني هي كلها مبشرات. هو بيسأل ما معنى ذلك؟ كل هذه هو الاستخارة هي أمر لا تدري إلى أي طريقة يمضي، هل إلى خير ولا إلى شر، وهو أمر مباح، مش أمر لا بتعمل معصية ولا بتقوم بأداء فرض، لا ده أمر مباح. أتجوز دي ولا لا، أسافر هنا ولا لا، أمشي المشوار ده ولا ما أمشيش. فأنت بتطلب استخارة كأنك بتسأل ربنا أن يريك الخير في هذا. ممكن يكون الخير الذي يريك الله إياه أن يشرح صدرك وتشعر بطمأنينة وحب ورغبة، ده ممكن. ممكن جدا تكون رؤية زي الرؤية اللي شفتها دي كلها بتدي لك مبشرات، صلاة واكل مع بعض ودعاء بالبركة وابتسامة من الوالد، هي كلها من المبشرات. طب نفترض ان انا لا لقيت لا ده ولا ده، انا بامضي في الموضوع الذي انا بصدده، فان يسر فهو دليل الخير، ان يسر فهو دليل الخير. رحت لقيت عقبات ومشاكل وتعقيدات وصعوبات، يبقى ايه؟ اجنب نفسي، لان ده دليل على ان الامر ليس فيه خير طالما لم ييسر. والله اعلم. هل قراءة القصص ودفتر التوفير هل حرام؟ قراءة القصص، عندنا القصص الحق، ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله، لقد كان في قصصهم عبرة، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. طبيعة الانسان انها بتحب القصص، بتحب انها تشوف المواقف وايه اللي حصل، والمرء يأنس بالنظائر، يشوف كيف سار من قبله ليمضي على سننه، فهذا امر تألفه النفوس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل في القرآن الكريم من القصص الكثير التي تصل الى حوالي ربع او تلت القرآن قصص. فلماذا نحول فيما بيننا وبين الاستفادة بهذا القصص الحقيقي الواقعي الذي لا يصل ولا يشط بنا الى خيال والى تبرير اشياء ممكن يبقى فيها معاصي وممكن يبقى فيها تزكية لسلوك منحرف او الى ذلك، لاننا بيبقى فيه بطل في القصة، ممكن البطل ده بيحب واحدة وبيجري وراها ومش عارف ايه وضيع نفسه عشانها وبنعتبر ده بطل، فاكيد هتتأثر بيه. فلذلك اقول عليك بقصص القرآن الكريم، اقرأ فيه وتعمق وتأمل، وستجد في قصص القرآن الكريم ما يغنيك ويكفيك ويشبعك ويقضي نهمتك في كل جزئية من جزئيات الحياة. عايز الاب المثالي، عايز الابن المثالي، عايز الحاكم المثالي، عايز الزوج المثالي، عايز، هتجد كل هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. فكما يقول سيدنا عمرو بن العاص، والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فقه. هذه نصيحتي بالنسبة للقصص. بيقول دفتر التوفير، بالسؤال تبين ان دفتر التوفير بيأخذون منك الاموال ويضعونها في بنوك تعطي فائدة اعلى ويستفيدون هم بالفرق، فهو استعمال للمال وتنمية له في مجال ربوي، والحديث يقول على الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فانت كده بتاكل ربا وبتأكل غيرك ربا، ولا حول ولا قوة الا بالله. فارجو ان احنا نستثمر اموالنا كما نقول دائما في اوعية حلال نظيفة لا يكون فيها ربا ولا حرام. حكم المرء اذا المرأة اذا جامعها زوجها وهي حائض، هذا ذنب. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني مطلوب من الواحد ان يبعد في هذه الفترة عن مواطن الحيض. الحديث يقول كده اقبل وادبر واتق الحيضة والدبر. اتق الحيضة، لا يجوز للانسان شرعا ان يباشر امرأته بجماع اثناء وجود الدورة الشهرية، هذا ذنب كبير وهذا ضرر صحي. ربنا قال قل هو اذى، اذى مليء بالميكروبات والجراثيم ووجع الراس، فضلا عما يحمله من نجاسة وأشياء منفرة. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نتجنب المرأة في هذه الأوقات حتى يطهر. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا حدث على الإنسان أن يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ويستحب له أن يتصدق بصدقة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. واحد قال لمراته لو كلمت امك اعتبري نفسك طالق. بتقول وانا نسيته وكلمتها من تليفونه وهو كان يقصد تليفوني، فهل انا طالق؟ يعني اذا كان الطلاق معلقا ولا يقصد به الطلاق وانما التهديد، وانما التهديد هيعد كأنه يمين معلق عليه اذا ما وقع ان يكفر عن يميني باطعام 10 مساكين. بيقول اضطررت لاخذ فلوس بفائدة من شخص، فماذا يفعل؟ كلمة الضرورة ممكن تبقى كلمة مطاطة، كل واحد يفترض ان ما هو فيه ضرورة، فيبدأ يقولك اروح اجيب قرض بالبنك، او اخد فلوس من فلان اللي بيقرض بفائدة، او ما الى ذلك. الضرورة ليست كلمة مطاطة، وانما واحد مش لاقي ياكل، واحد هيدخلوه السجن، والا انا ممكن جدا اعتبر ضرورة ان انا لازم يكون معايا تليفون محمول، ضرورة ان انا اركب عربية اخر موديل، ضرورة ان انا اسكن في شقة تمليك. في ناس ممكن تعتبر الضرورة بهذا الشكل. طب ما في غيرك، ها، قاعد في شقق بايجار من سنوات يحيا فيها ويموت عليها ويلقى الله بها، ولا تمليك ولا غيره مثلا. وكذلك ركوب سيارة من نوع معين او اخر موديل او ما الى ذلك، ما الذي يقتضيه انك تروح تقترض بفائدة؟ زي النهاردة تروح للبنك ويشتري لك السيارة ويروح معصط عليك، ايه اللي يلجئك الى ان تقترض بفائدة لمثل هذه المسائل؟ لكن اذا كانت الضرورة ضرورة فعلية سيتحول الانسان فيها او سيصير الانسان فيها الى ضرر واقعي، انه هيموت لانه مش لاقي ياكل، او انه سيسجن ويتعرض للأذى وما إلى ذلك، فإذا حدث هذا بتبحث الأول عن من يعطيك قرضا حسنا بلا فائدة، فإذا عدمت المسألة ولم تجد إلا القرض بفائدة يبقى الضرورة، وتقدر حينئذ الضرورة بقدرها، وربنا يعينك وتجد سدادا لها وتخلص منها على طول. بتقول أطلب الطلاق واهلي بيشجعوني بس معايا طفلة، اعمل ايه؟ طلب الطلاق لذاته خطأ كبير، يعني كون المرأة تلجأ الى طلب الطلاق حبا في ان تطلق غلط كبير جدا. وهنا بنحذر نساءنا واخواتنا اني ما تقعديش كل شوية والتانية تقولي لزوجك طلقني، واحيانا يتجاوز الحدود، لو كنت راجل طلقني. ايه الحكاية؟ هذا خطأ كبير جدا. قال عليه الصلاة والسلام ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، مفيش ما يدعو اليه، مفيش ما يدعو اليه ولا ما يبرره. ها، وقال في من اختلعت نفسها، المختلعات هن المنافقات، هن المنافقات. لكن افرض فيه بقى ضرر فعلي، افرض فيه شر ينال المرأة وأذى يصيبها، واصبح البيت بدلا من ان تقام فيه حدود الله صارت تضيع فيه حدود الله سبحانه وتعالى. القرآن بيقول ايه بقى؟ فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ايه فيما افتدت به؟ تتنازل عما لهذا الزوج من حق في رقبتها وتطلق، اللي هو بيسميه خلع. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زوجي لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. تقصد تكره الكفر كفران العشير، هي مش حباه بالنسبة لها، وجدته كرجل ليس ملء السمع والبصر بالنسبة ليها، فقالت أكره الكفر في الإسلام. فقال أتردين عليه حديقتها؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها. فإذا كان هناك ضرر واقع لا تستطيع المرأة معه تحمل الحياة جاز لها حينئذ أن تطلب الطلاق، وإلا إذا صبرت ونظرت إلى الجانب الإيجابي في زوجها، لأن النبي يقول كده لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني ننظر إلى الجانب الإيجابي، ننظر إلى الجانب الحسن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا الكلام لا يقال للرجل فقط، وإنما يقال للرجل ويقال للمرأة أيضا في نفس الوقت. فإذا نظرت المرأة هذه النظرة وصبرت واحتسبت لها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وصلت إلينا بعض أسئلة عن طريق SMS. الأخ اللي احنا أجبنا عن سؤاله وقلنا إن الحرام لا يحرم الحلال، ما فهم الرسالة؟ ها، ما فهم الرسالة؟ بنقول إنه أي عمل غلط لا يمنع إن الواحد يعمل الصح، فزواجه من المرأة التي يريد الزواج منها جائز شرعا، جائز شرعا أن يتزوج ببنت وإن كان قد حدث منه ما لا يرضي الله مع أمها، لأن اللي حدث مع أمها قلنا ده حرام، وهذا الحرام هيتحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهيجازى عليه الله مرده إلى الله عز وجل. وزواجه من ابنتها ليس فيه شيء، يجوز إن شاء الله تزوجها، ونسأل الله تعالى الهداية، ويبقى يعني لعل في ما يستقبل من حسنات ما يذهب تلك السيئات. أخت تسأل عندها 12 سنة، يجوز النقاب في هذا السن؟ الأمر لها يعني أحبت فلا تمنع من هذا، وده بنقوله كده النقاب لا يفرض ولا يرفض، اللي دايما بنقوله لا يفرض ولا يرفض، فلو أحبت يعني، وإن كان ده يمكن سابق لأوانه شوية، لكن إن أحبت هذا فلها ذلك. يعني أب وأم يريدون أن يطلقوا ابنتهم من زوجها بدون أي سبب، بدون أي سبب، حتى إذا ذهب اتصلهم يهينوها ويضربوها ويقطعوها ويقولوا لها إن ما اتطلقتيش منه فأنت ليست بنتنا، حاولت معهم عشرات المرات أن يكفوا عنها رفضوا، مع إن زوجها بتقول بيتقي الله فيها. هم عايزين إيه؟ حد يخرب على بنتهم؟ يعني إحنا نعرف طول عمرنا أن الإنسان يحب لأولاده أن يعيشوا في حياة أفضل مما كان هو فيه، محدش يحب أحدا يعلو عليه ولا يفضله إلا الأب، يحب أن أولاده يكونوا أحسن منه. فشيء غريب، امرأة مستريحة مع زوجها، لا بتجيب لكم مشاكل ولا بتنقل إليكم ما ينغص عليكم حياتكم، وإنتوا عايزين تطلقوها ليه؟ أين العقل وأين المنطق؟ أين العقل؟ ثم إن المرأة التي تعاشر هذا الزوج بتقول إن بيتقي الله فيها، هل هناك أكرم ولا أجل ولا أحسن من امرأة تقول عن زوجها وتشهد عليه بأنه بيتقي الله فيها؟ فأرجو من الآباء والأمهات أن يكونوا موضوعيين، يبعدوا عن التنغيص ويعني استحداث المشاكل بلا مشاكل، شيء غريب، لكن على هذه المرأة أن تصبر، هذا ابتلاء، ولا تسمع ولا تطيع في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بتقول هل يجوز لي أن أقاطع أولادي لأنهم يدخنون وعاقين لي؟ يعني إحنا مش عايزين إن إحنا نقطع أواصر القربة ما بيننا وبين أولادنا، ممكن ألزمه أقول له تيجي عندي لو سمحت ما تدخنش في بيتي مثلا، يعني يبقى أنا ملزمه ساعة ما يجي إنه ما إيه ما يعملش هذه المعصية، يعملها فيما بينه وبين نفسه في مكان آخر. ثم إن عصوا الله فينا نطيع نحن الله فيهم. أرأيت النبي سئل هذا السؤال، لي قرابة أصل ويقطعونني وأعطي ويحرمونني وأعفو ويظلمونني، أفأكافئهم؟ قال لا، قال لا. فإحنا بنتمنى إن إحنا نقرب المسافات مش نبعدها، ونحسن إلى من أساء، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وبإحسان الإنسان إليهم يحرجهم، يحرجهم، يخليهم يبقى عندهم نوع من الاستحياء، إني أنا بقابلك بالإحسان وإنت بتقابلني بالإساءة، أين أين من صنع عليكم معروفا فكافئوه، أين هذا؟ فلعل في هذا إن شاء الله ما يعيدهم إلى صوابهم. سؤال: الابن الكبير كلما طلب من أمي أو من أبي فلوس أعطاه وبقي معه قليل من الفلوس والمجوهرات، دي بقى ست بتسأل، ونوت بقلبها أن تعطي أولادها البقية، وابنها الكبير لا تعطيه شيئا لأن حصته معه من المجوهرات الفلوس. والله لو انك انت شايفة اولادك الاخرين انت كنت تدي ابنك الكبير لحاجته ولانه يطلب، ها؟ اذا كان حال بقية الاولاد في مثل حال هذا الولد الكبير واردت ان تسوي فيما بينهم بان زي ما هو خد هم ياخدوا، هذا في حد ذاته شيء طيب يحمد لك، واسأل الله تعالى ان يقرب المسافات. كما قيل: أتحبون أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن فعدل بينهم. فالعدل بين الأولاد في العطية مطلوب، ها؟ وأسأل الله تعالى الهداية الجميع. عندها 50 سنة، يجوز النقاب في هذا السن الكبير؟ مع العلم أنها بتسافر للخارج كتير. والله إحنا برضو نرجع ونقول زي السؤال الأولاني: لا يفرض ولا يرفض. لو أحبت مزيد القرب من الله تعالى والتشبه بأمهات المؤمنين فهذا يعني أفضل. كيف للمرأة أن تقيم الصلاة؟ زي الرجل تقيم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الصيغة المعروفة في إقامة الصلاة هي للرجل وللمرأة معا. هل حرام أن أوصي زوجي بالتصدق بأعضائي بعد وفاتي كصدقة جارية؟ يعني أنا أظن موضوع الأعضاء والتبرع بالأعضاء والكلام ده دي مسألة مش بتاعتي، يعني مش ليا ان انا اتبرع باعضائي، ويعني مثل هذه المسائل تحتاج الى فتوى من مجمع البحوث الاسلامية، والمسألة تبقى على مستوى يعني اكبر من مجرد فتية تعرض من خلال شاشة تلفزيونية، انما تحتاج الى فتوى جماعية يصدرها مجمع فقهي على مستوى اكبر من مجرد هذا. لكن عامة أنا لا أملك أعضائي لا في حياتي ولا فيما بعد مماتي، والله أعلم. هل تأخير صلاة العشاء إلى بعد الساعة 12 مكروه؟ خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء مع أول وقتها، يصلي العشاء في أول وقتها، وهذا هو خير هدي. فالذي يريد أن يقتدي بخير هدي يعمل اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي مع أول الوقت ولا يؤخر. هل يجوز تحديد عدد الأولاد من 2 لـ4 فقط؟ يعني هو المباعدة ما بين الأولاد في الإنجاب بحيث أن ما ترضعش وهي حامل أو تحمل وهي بترضع أو ما إلى ذلك، بحيث أن تأخذ راحة ما بين الولدة، لكن حكاية التحديد ها بس كده دي مسألة فيها كلام. زوجها حلف عليها بالطلاق 3 مرات ما تحكي مع سلفتها، وكان في حالة عصبية وما حكيت. طب ما دام ما حكيتيش، ها هو الحالة الهستيرية احنا قلنا قبل كده، او الحالة العصبية اذا وصلت الى حد ان الانسان مش فاهم هو بيقول ايه وبيتكلم كلام لا يدري ماذا يترتب عليه، يبقى يعذر في هذه الحالة. اما اذا كان فاهم معنى الغضب، فاهم معنى الطلاق وما يترتب عليه من اثار، هيحاسب على هذا الكلام، هيحاسب على هذا الكلام. وبعدين هي بترجع لللفظ اللي قاله، قال ايه وكان يقصد بيه ايه. اذا كان يقصد التهديد هيبقى يمين يكفر عنه، اما غير كده يبقى في كلام تاني. بتقول: هل يجوز كشف النقاب على اخو زوجي مع العلم انه زوج اختي؟ والله يعني في بدل، يعني هي جوزها متجوز اختها واخوه متجوز، اخوه متجوز اختها وهي اختها متجوزة اخو زوجها، ده مش مبرر، ليس هذا مبررا، فيبقى ان هذا الزوج اجنبي يعامل كاجنبي. الزوج اخواته الذين يحل لهذه المرأة ان يتزوجوا بها، ها لو انها طلقت او انه توفي زوجها يعتبر في حكم الاجانب اللي هو التحريم المؤقت. طب تقول ده متجوز اختي، ده برضو تحريم مؤقت، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وعلى ذلك فهذا يعد أجنبيا لا يجوز لمسألة الكشف أمام هذا الأخ. وفيش مانع أنك تقولي بيجي وبيهيني، ممكن تخدمينه وتخدمين زوجك وهو وتقدمين لهم ما يحتاجون إليه، وأنت وأختك مع بعض في مكان آخر محافظة على الحرمات. بتقول زوجها فرض عليها هي وابنتيها الاثنين أن يقيم في شقة أخرى بمفرده في نفس بناية عملي، لأنه بيكسر يرجع لنا كل يوم ويأتي إلينا يومين في الأسبوع ويتركنا الثلاث إناث نبيت بمفردنا، مع أن المسافة بين عمله وبيتنا ربع ساعة. تخيلوا كسلان يرجع من عمله إلى بيته في ربع ساعة، ها، وسايب ثلاث إناث أم وبنتين يعيشون. بتقول يعيش هو فرحة بال، وشيل أنا الهم وحدي ولا أنام الليلة من الخوف، ابنتاي شابتان. طب أين الرجولة وأين المحافظة على العرض؟ أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المالي، أنا مسؤول بين يدي الله عن حماية هؤلاء الأولاد سواء البنتين أو أمهم، مسؤول عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى لو راح ده ياخد مش ربع ساعة، ياخد ساعتين وثلاثة في سبيل ان هو يبيت في بيتي ويحافظ على عرضه، هذا مطلوب، انما ده خلل، هذا اضطراب، هذا امر لا يجوز والله اعلم. بيقول ذهب الى الحج العام الماضي وقام بطواف الوداع بين المغرب والعشاء، وبسبب تأخير اجراءات للسفر مكثنا في مكة الى عصر اليوم الثاني. طبعا كده المسألة طالت، وكان يجب ان يعاد طواف الوداع مرة أخرى، لكن أما وقد يعني لم يعد، فهناك من يقول بأن طواف الوداع سنة لا يؤثر في صحة الحج بشيء. أخوها زوجته مريضة من فترة ولا تتحرك من الفراش، وعنده 4 أولاد ويريد الزواج، هل عليه إثم مع العلم أنه لن يتركها؟ ليس عليه إثم، وإنما عليه أن يعدل في المبيت بين هذه وتلك. أرملة منذ شهرين حزينة جدا على فراق زوجها لأنه مات فجأة وعمره 36 عام، ومات وهو نائم. أرجو أن تدعو لي بالصبر، أسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يرزقك الصبر والسلوان، وأن يجعل قرار زوجك الجنة، وأن يجمع بينكما في الآخرة على خير. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك أو تدل